الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الفضلاء، أحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وقد مضى معنا الكلام عن أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدوم رمضان، وعن أحواله عليه الصلاة والسلام مع ربه في رمضان. وهذا الدرس هو مسك الختام لهذه الدورة المباركة، وسنوجز فيه الكلام عن أحوال نبينا المختار مع أزواجه ومع أمته. أما أحواله مع أزواجه رضوان الله عليهن، فإنه منطلق من قول ربنا جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومن قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومما تعلمناه منه صلوات ربي وسلامه عليه: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هنا نجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه مع حسن عشرته لأزواجه وشفقته عليهن وإحسانه إليهن وقيامه بحقوقهن وإعراضه عما يبدر منهن من تقصير أو أذى، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان قائما بحق الله معهن، يأمرهن بالمعروف وينهاهن عن المنكر، يعلمهن أحكام الدين وآدابه، يجيب على أسئلتهن، يطلعهن على أحواله، وهن الثقات المأمونات. ومن ذلك أيها الإخوة الفضلاء تعليمه لهن. نجد روايات كثيرة عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ينقلن أسئلة طرحنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أجاب عنها صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك مثلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم نسائه، بل هي أعلم نساء الأمة، بل هي أعلم نساء العالمين بإطلاق، كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. هذه المرأة الصالحة الطيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ هذا سؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي لفظ: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وكذلك لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها، قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم نساءه أن يقضين الصوم الذي فاتهن أيام الحيض ولا يقضين الصلاة. هذا من تعليمه لهن صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولنساء المؤمنين قاطبة، كما قال الله له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا التعليم منه صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء النسوة ظهر أثره على الصغار، على الصبيان، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا، يعني كان النساء يأمرن الصغار بالصيام، فإذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن أي من الصوف حتى يكون عند الإفطار. أيها الإخوة الكرام، كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلع أزواجه على أحواله من أجل أن يتعلمن وينقلن للأمة. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كله إلا رمضان. سيدة عائشة تخبر هذا الخبر، خبر الخبير العارف المطلع على أحوال من يخبر عنه. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة يوما ثم يدعها في يوم آخر، إنما يداوم على الصلاة: اللهم إلا الصلوات ذوات الأسباب، فصلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء ونحوها من الصلوات. لكن عامة حاله صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني كان إذا مرض أو إذا غلبته عيناه لشدة تعب فنام ولم يستيقظ بالليل، كان يصلي في الفترة ما بين طلوع الشمس إلى زوالها 12 ركعة، بدلا من أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة. تقول رضي الله عنها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان. ولما سئلت رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذه من خصوصياته صلوات ربي وسلامه عليه. ولما حدثت رضي الله عنها عن صلاته في بعض ليالي رمضان قالت: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وبات الناس في مكانهم حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح. الحديث الذي مر معنا بالأمس أنه صلى بهم ليلتين أو 3، ففي الليلة التي تليها صلى العشاء ودخل بيته، فلما طال انتظارهم بدأوا يحصبون بابه عليه الصلاة والسلام، فما خرج إليهم إلا بعدما طلع الفجر وقال ما بت غافلا ولكني خشيت أن تفرض عليكم. سيدة عائشة رضي الله عنها مطلعة على حاله عليه الصلاة والسلام ولذلك قالت وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرضهن على العبادة إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر، يعني ما كان يكتفي بأن يصلي لنفسه بل كان يوقظ أهله. وهكذا في سائر الليالي تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه أي نائمة، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي، فإذا رفع بسطتها، فإذا أراد أن يوتر أيقظني. يعني إذا وصل إلى صلاة الوتر كان عليه الصلاة والسلام يوقظ عائشة لتوتر. وكذلك أخبرت زوجاته رضوان الله عليهن ببعض من أحواله الخاصة التي لا يطلع عليها غيرهن. وهذا أيها الإخوان من حكم تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أن له أحوالا مختلفة، وهذه الأحوال تحتاج إلى من ينقلها ويخبر الأمة عنها. وهذه الأحوال لا يطلع عليها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة ولا الزبير ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وهي المسألة التي مضت معنا، لأنه ليس من مبطلات الصيام أن يصبح الإنسان وهو جنب، يعني لا حرج على الإنسان أن يصبح جنبا فيغتسل بعد طلوع الفجر وصومه صحيح. وهذا هو الدليل، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وأيضا من أحواله الخاصة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم. قلت لعائشة في الفريضة والتطوع؟ قالت عائشة في كل ذلك، في الفريضة والتطوع، في الفريضة والتطوع. ولا تستغرب سؤال أبي سلمة بن عبد الرحمن، فإنه كان من تلاميذ عائشة، والتلميذ قد يجترئ على الأستاذ ما لا يجترئ غيره. وكانت عائشة أحيانا تزجره، في مرة لما قال ابن عباس قولا قال أبو سلمة وأنا أقول بكذا، يعني بخلاف قول ابن عباس، قالت له عائشة ما أنت إلا كالفروج الذي سمع الديكة تصيح فطاح، يعني نوع من الزجر. ومثله أيضا لما قال أشهب بن عبد العزيز بأن أبا حنيفة قال كذا ومالكا قال كذا وأنا أقول كذا، قال له بعض العلماء يا أشهب ما أنت إلا كرجل وجد بحرين فبال بينهما وقال هذا بحر ثالث. فأحيانا يعني طالب العلم قد يحتاج إلى من يزجره من أجل أن يتطامن ويتواضع. كذلك أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب أمهات المؤمنين في الأجر ويبين لهن الثمرة المترتبة على العمل. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بقي من الشهر 10 أيام، يعني 10 الأواخر، لم يذر أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. يعني كان عليه الصلاة والسلام يوقظهم ويحرضهم على قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان. وها هنا أيها الإخوة الكرام مسألة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يقول ما حكم مجيء النساء إلى صلاة التراويح أو إلى صلاة التهجد؟ أقول أيها الإخوة الكرام، ثبت في السنة أن النساء كن يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره رمضان، متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس. وثبت أن النساء كن يشهدن صلاة الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة مست بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، معناها أن النساء كن يأتين إلى صلاة العشاء. ولما تأخر عليه الصلاة والسلام عن صلاة العشاء يوما وجاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، يعني شققت على النساء والصبيان، معنى ذلك أن النساء كن يشهد. وكذلك مما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أشتهي أن أطول فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه، معنى ذلك أن أمه في المسجد تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول إذا كانت الطريق آمنة، الأمن مستتبا والحمد لله، وليس ثمة اختلاط بين الرجال والنساء، ولم تخرج المرأة متزينة ولا متبرجة ولا متعطرة، فإنها تخرج إلى بيت الله مأجورة غير مأزورة، وزوجها الذي أذن لها مأجور غير مأزور، وستنتج هذه الصلوات وهذا التردد على المسجد رحمة وخيرا وبركة على الأسرة. واضح أيها الناس؟ لكن ليحذر النساء تمام الحذر من أن يرجعن مأزورات غير مأزورات، وذلك إذا خرجن متبرجات. بعض النساء يخرجن وقد كشفنا عن أقدامهن أو سوقهن أو نحورهن أو بعض شعورهن، والواحدة منهن تزعم أنها خرجت للصلاة وليست هذه صفة الخارجة إلى الصلاة. وبعض النساء يخرجن متزينات قد تكحلت وتمكيجت ولطخت وجهها بالأصبار وليست هذه صفة الخارجة للصلاة. وبعضهن يخرج وقد تعطرن وتبخرن وتدخن، وبعضهن يخرجن مخالطات للرجال مختلطات بهم، وما ينبغي هذا. وبعضهن يأتين إلى المسجد فيؤذين المصلين بكثرة حديثهن وارتفاع أصواتهن واشتغالهن بما لا ينبغي الاشتغال به في المسجد. بعض النساء تأتي وتسلم على صاحبتها وتسألها ماذا صنعت في فطور هذا اليوم وماذا صنعت في سحور الأمس، وتلك تقول لا وأنت، ويتحول بيت الله إلى طبق اليوم البرنامج التلفزيوني الإذاعي. هذا ما يصلح أيها الإخوان، وما بنيت بيوت الله لمثل هذا، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن وتعليم العلم وما إلى ذلك. فأقول ينبغي لنا أن نأذن لنسائنا وأن نبين لهن أحكام المساجد، ما ينبغي وما لا وما لا ينبغي. أما الرجال الذين يسمحون لزوجاتهم بأن يغشين الأسواق وأن يترددن على الحوانيت وأن يدخلن ويخرجن، ثم بعد ذلك إذا خرجت إلى المسجد ورمت أنف الواحد منهم ويردد الحديث وبيوتهن خير لهن. طيب بيوتهن خير لهن، أين من الذهاب إلى الأسواق والتردد على كذا والركوب في الركشات والدفارات وغيرها من الوسائل؟ بس بيوتهن خير لهن إذا أرادت أن تخرج إلى بيت الله. ثم إذا جلس النساء في البيوت أيها الإخوان هل يصلين؟ ما أكثر الصوارف الآن، مسلسلات والمسرحيات والأفلام والقنوات وغير ذلك من أمور كثيرة. فاصرفوا الرجال بلها النساء عن طاعة الله عز وجل. وكذلك أيها الإخوان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أنه أذن لهن في الاعتكاف معه. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، وفي رواية فاستأذنته فأذن لي واستأذنته حفصة فأذن لها. وفي هذا دليل على أن الاعتكاف ليس خاصا بالرجال، بل هو للرجال والنساء، حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه من بعده، أي من بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام قيامهن معه ببعض العبادات، زوجاته كن يشاركنه في بعض العبادات، من ذلك قيام الليل في بعض ليالي رمضان جماعة في المسجد، من ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور، لأن تخوفنا أن يفوتنا السحور. وكذلك اعتكفنا معه صلوات ربي وسلامه عليه، كما قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مصطحابة ترى الدم فربما وضعت الطفة تحتها من الدم. يعني معلوم أيها الإخوان بأن الاستحاضة لا يترتب عليها شيء من أحكام الحيض، ليس كذلك؟ فمعلوم أن المرأة الحائض تمتنع من الصلاة فلا تجب عليها ولا تصح منها، فتمنع من وجوب الصلاة وصحة فعلها وصحة فعل الصوم دون وجوبه، وتمنع كذلك من دخول المسجد والمكث فيه، مثل ما تمنع من الطواف بالبيت ومس المصحف، وتمنع كذلك من الجماع، وتمنع من الطلاق، وإذا طلقت فلا تحتسب أيام حيضتها من عدتها، إلى غير ذلك من الأحكام. لكن الاستحاضة معناها أن يأتي الدم في غير أوانه، في غير أوان الحيض، وهو ما يسميه الناس الآن بالنزف، يسمونه بالنزف، ويقولون امرأة النزيف، نزيف يعني ينزل عليها الدم في غير وقته. والمقصود أيها الإخوة الكرام بأن النساء كنا يشاركن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من عباداته صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من هديه في الصيام حسن عشرته لهن، ومن ذلك حرصه على استقرار الأسرة ودوام الألفة بين الزوجات، ولذلك ترك الاعتكاف لما ظهر له أنهن يتنافسن على القرب منهن ويحملهن على ملازمة الاعتكاف غيرة بعضهن من بعض. لما جاءت عائشة فضربت خباءها، ثم جاءت حفصة، ثم جاءت زينب، أمر صلى الله عليه وسلم بخبائه فقوض، وأمر بتلك الأخذية فقوضت، وترك الاعتكاف من عامه ذاك حرصا على استقرار الأسرة ودوام الألفة بين الأزواج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. لأن شرط العمل الصالح أيها الإخوان كما اتفقنا في أول يوم هو الإخلاص، أليس كذلك؟ الإخلاص ما تشوب العمل شائبا. كذلك من حسن عشرته لهن إشراكه صلى الله عليه وسلم لهن في اعتنائه بمظهره وتنظيفه لجسده. يدل على ذلك حديث عائشة الذي مر معنا بالأمس أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه وهو معتكف فترجله وهي حائض، هي حائض، هي في بيتها، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه. واستفدنا من ذلك أن خروج بعض جسد المعتكف من المسجد لا يبطل الاعتكاف، وإنما يبطل الاعتكاف إذا أخرج جسده كله. واضح أيها الناس؟ يعني لو جاءت زوجك وأنت معتكف في هذا المسجد فاتصلت بك وقالت أريد أن أسلم عليك، فخرجت إليها ومددت يدك، يعني ما أخرجت جسدك كله من المسجد وإنها من فوق السور أو من بين الحديد كحال السجين، أخرجت يدك فسلمت عليك وحادثتها يعني حينا من الزمان، فلا حرج في هذا واعتكافك صحيح إن شاء الله. ومن ذلك أيضا من حسن عشرته تقبيله لزوجاته ومباشرته لهن صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك مواقعته لهن في ليالي العشرين الأولى من رمضان وترك ذلك في العشر الأواخر. يعني ما كان يعتزل أزواجه في رمضان، فقط في العشر الأواخر، لأنه في الغالب يكون معتكفا، والله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا غاية التوازن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك زيارة أهله له في المعتكف وتبادله الحديث معهن صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من هديه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في الصيام خدمة نسائه له، خدمة نسائه له. يا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن القول الصحيح أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، يجب على المرأة أن تخدم زوجها الخدمة المعقولة من مثلها لمثله، وذلك في طبخ طعامه وغسل ثيابه وترتيب فراشه والقيام عليه، هذا كله يجب على المرأة أن تقوم به، وهو من حسن التبعل. ويدل على ذلك أن سيدات نساء العالمين كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول أم سلمة أعددت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، أي الماء الذي يغتسل به. ومن ذلك قوله لعائشة اشحذ المدية، اشحذ المدية أي سن السكين، يأمرها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله لا ناولين الخمرة من المسجد. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يسألها هل من طعام. ومن ذلك حديث بريرة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيها في عائشة قالت يا رسول الله ما علمت عليها إلا خيرا سوى أنها جارية حديثة السن تعجن العجين ثم تنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. معنى ذلك أن عائشة كانت تعجن. وكذلك لما جاءت فاطمة تشكو إليها أن يديها قد مجلتا تشققتا من كثرة ما تطحن بالرحاء وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، قال لها والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة. ثم لما جن الليل جاء فجلس بينها وبين علي فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا و 30 وأحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. يعني قال العلماء وفي هذا دليل على أن ذكر الله يقوي البدن ويعين على العمل. واضح أيها الناس؟ أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يقول أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة، حتى إن بعض العلماء المتقدمين يعني قال ولا يجب على المرأة خدمة شيء زوجها في شيء أصلا، لا في غسل ولا عجن ولا طبخ، بل يجب عليه أن يقدم لها الطعام مطبوخا والكسوة مخيطة، واستعدوا أيها الرجال أن تطبخ وتخيط. لكن معلوم أن القسمة العدل أن الرجل يخدم خارج البيت والمرأة تخدم داخل البيت، وبذلك يحصل التكامل وتطيب الحياة، تطيب الحياة بين الزوجين. وما ينبغي للرجل كذلك أن يبالغ فيجعل من زوجه خادمة وفي كل يوم يأتي بالضيوف العشرة والعشرين من أجل أن يلعبوا معه الورق أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز. من أمثلة خدمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له تغسيلهن لرأسه وترجيلهن لشعره، كما في حديث عائشة وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، ومر معنا الترجيل وهي حائض، هذا أيضا من الخدمة، يعني زوجتك تغسل لك راسك وتسرح لك شعرك لو كان ثمة شعر، أما إذا كنت أصلع فقد أراحك الله. ومن ذلك ضرب زوجه الخباء له في المسجد ليعتكف فيه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. وكذلك ضرب زوجه الحصير له ليصلي عليه وطيها له. قالت عائشة كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. ومن ذلك من الخدمة أيضا إيقاظ أهله له. انتبهتم أيها الناس؟ فيما مضى هو يوقظ أهله، أما ها هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر، أي في المنام أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. معنى ذلك أن أهله كنا يوقظنه أحيانا صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أيها الإخوان لا مانع من أن تتزوج في رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين زينب بنت خزيمة المعروفة بأم المساكين رضي الله عنها في شهر رمضان على رأس 31 شهرا من الهجرة، يعني بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام بنحو من سنتين ونصف السنة تزوج بزينب بنت خزيمة رضي الله عنها. وزينب رضي الله عنها أقول بأنه توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زوجتان من زوجاته، من هما؟ خديجة وزينب. من؟ أنا يبدو أني غششتكم قبل أن أين. خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وهي ما عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا. طيب أسألك سؤالا آخر لو أجبت أعطيتك جائزة، أقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مدفونات في بقيع الغرقد في المدينة، سوى اثنتين من هما؟ خديجة. طيب معروفة لأنه أصلا ماتت قبل الهجرة. الثانية من يا عمر؟ ميمونة. ميمونة من؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية التي هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، يعني خالد وابن عباس أولاد خالات، واضح؟ فميمونة كان، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول بت عند خالتي ميمونة، مر معنا الحديث بالأمس أيها الناس، واضح؟ طيب على ذكر الزوجات أيضا لا بد أن أسألكم، أقول لكم بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن زوجنا الزواج المعروف إلا واحدة، فمن هي؟ قل زينب من؟ ها؟ بنت جحش. كيف زوجت؟ أيوة، فلما قضى زيد منهن وطرا بارك الله فيك، ولذلك كانت تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لما يحصل مشكلة كانت هذه حجتها رضي الله عنها. طيب وأيضا هناك من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تفاخر بأن أباها نبي وعمها نبي وزوجها نبي. قل ماريا القبطية ليست زوجة أصلا يا عبد الله، ماريا بنت شمعون القبطية هي التي أهداها المقوقس حاكم مصر والإسكندرية إلى خير البرية، ومعها أختها سيرين، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين إلى حسان بن ثابت وتسرى بماريا فولدت له إبراهيم عليه السلام، ولما دب على الأرض مات رضي الله عن الجميع. من هي؟ قل قوم صفية بنت حيي بن أخطب. من أبوها النبي؟ أبوها هارون، وعمها موسى، وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي هارونية، هي من نسل هارون عليه السلام، ولذلك كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنها يقولن لا يا يهودية، فلما شكت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي لهن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يمشي فتش أنت آباءكم من وأعمامكم من. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان رضي الله عنهن أجمعين. نعم، هذه هي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في رمضان. وأما أحواله مع أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان حريصا على تعليمهم، وهذا كثير في السنة، تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، يعني يقول لهم بلال يؤذن الأذان الأول الذي يكون في السدس الأخير من الليل، في السدس سين دال سين، ولا يغرنكم هذا البياض حتى يستطير حتى ينتشر. وفي لفظ آخر قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمه مكتوم، واضح يا الناس؟ وقوله عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليلا على أنه يجوز لنا أن نأكل ونشرب إلى طلوع الفجر الصادق، ليس هناك وقت اسمه وقت الإمساك الذي يظنه كثير من الناس، يقول لك أذان الصبح في 15:10 والإمساك 5:55، تجدون هذا كثيرا، ولذلك حتى التقويم الذي يوزعونه يسمونه الإمساكية. لا، رسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يقول الصحابة وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني هو لا يرى، رواية من الصحابة يقول له يا أخي الفجر طلع، واضح أيها الناس. ومن تعليمه لهم صلى الله عليه وسلم حثهم على الإفطار وتعجيله بمجرد الغروب حين قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وكذلك من تعليمه لهم في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيد شداد لثماني عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. وانتبهوا أيها الإخوان، هناك أمور يعتقدها الناس مفطرة وليست بمفطرة، ومن ذلك الحجامة. الحجامة ليست مفطرة، ومثلها نقل الدم، لو أن الإنسان تبرع بدمه وهو صائم فصومه صحيح. لما؟ لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وأعطى الحجام دينارا. ولذلك أكثر العلماء الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وبعضهم تأول فقال لا، كان الحاجم والمحجوم يغتابان الناس، يعني كعادة الحلاقين الآن، مستحيل أن يحلق رأسك وهو ساكت، وإنما لابد أن يحدثك في السياسة والاقتصاد والكورة يعني ما شاء الله يدخل مجالات شتى ورأسك تشكو لربها ظلم العباد. فالحجام ومن كان يحجمه كان يغتابان الناس، من أجل هذا قال خير الناس أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك من تعليمه عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوله من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الذي عليه الحنفية والشافعية والحنابلة، ما خالف إلا المالكية رحمهم الله. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على أن يقيم الليل مع الإمام ولا ينصرف حتى ينصرف، وقال لهم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، حسب لنا قيام ليلة. واضح أيها الناس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فليقضي. من زرعه أي غلبه القيء، خرج منه غلبة فصومه صحيح. ومن استقى إما بأن يدخل شيئا في حلقه أو بأن يشم شيئا يعلم بأنه يحرك بطنه أو يتعمد إدامة النظر إلى شيء يعلم أن ذلك يعقبه قيء، هذا كله مفسد للصيام. ومن ذلك أيضا صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يرشد أصحابه ويعظهم، لما كان معتكفا فعلت أصواتهم، رفع خباءه وقال أيها الناس ألا كلكم مناج ربه فلا يجهرا بعضكم على بعض. ومن ذلك تحفيزه لأصحابه على المبادرة بالعمل الصالح، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحدثهم عن رمضان ويشوقهم إلى الصيام، يقول لهم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ومن ذلك قوله لهم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مرتين، أي يقول ذلك بلسانه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وللصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ومن ذلك قوله إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومن تشويقه عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنه قال لهم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. ومن ذلك قوله الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. ومن ذلك قوله إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك اشتغاله بالفتوى عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان الصوم يحجبه عن أن ينفع الناس بالفتوى. لما جاء الأعرابي يخمش وجهه وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال والله لا أملك إلا هذه، وأشار إلى رقبته. قال له فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال له هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه. لو كنت أنا لقلت له طيب يعني ماذا أصنع لك؟ أنت رجل لئيم، كلما وضعت لك حلا واجهتني بجواب شديد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، فجلس الرجل، فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر، العرق يعني المكتل والقفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتصدق به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، أمشي أكل يا الله. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل لما فعل فعلته التي فعل ذهب إلى بعض أهله، ذهب إلى ناس من قبيلته وحكى لهم، قال له أخرج أخرج عنا قبل أن ينزل الله بنا قارعة من السماء بشؤمك، يعني امشي تزول مشؤوم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بالتمر جاء إلى أولئك قال لهم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي، وكذلك كان يداعب أصحابه، يداعب أصحابه. لما جاء عدي بن حاتم قال له يا رسول الله إن الله تعالى يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإني أخذت عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فوضعتهما وجعلت آكل فما تبين لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفاء، يعني يعرض لأنه ما فهم. قال له إنما أراد الله بياض الفجر من سواد الليل، أو قال له إنما هو الليل والنهار، أو قال له إن وسادتك إذن لعريضة. نعم. فكذلك أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رفيقا رؤوفا. وكذلك من إفتائه صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة التي هي أمه، قال له سل هذه. وطبعا إخوانا أم سلمة يعني كانت زوجة لأبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عن الجميع. ولما مات أبو سلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت في نفسها ومن يكون خيرا من أبي سلمة، ثم دعت بهذا الدعاء. فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله وددت ولكن يمنعني أمران، أني امرأة غيرة شديدة الغيرة، وأني امرأة مصبية يعني عندي صبيان عندي أولاد، وتخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من إزعاجهم. قال لها: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفعلا تزوجها، ولذلك تقرؤون الحديث: يا غلام سمي الله وكل. من هذا الغلام؟ هذا الرجل عمر ابن أبي سلمة، كبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يسأل هذا السؤال: يا رسول الله أيقبل الصائم؟ قال له: سل هذه. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يقبل وهو صائم. فقال عمر ابن أبي سلمة: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الحكاية يمكن ذنب لكن أنت عندك رخصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، عليه الصلاة والسلام. وأقول أيها الإخوة الكرام، من أحواله مع أمته إمامته لهم في الصلاة. كان يصلي بالناس في رمضان عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الكتب الصحاح. أما إمامته بهم في الصلوات المفروضة فلا شك فيها، وتقدم معنا الكلام أنه صلى بهم صلاة القيام ليلتين أو ثلاثة. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. وكذلك أيها الإخوة الكرام، كان يعظ الناس أحيانا بعد الصلوات في رمضان، فيدل على ذلك حديث عائشة: فطفق رجال منهم يقولون الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. هذا كله أيها الإخوة الكرام مما كان من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وما بقي من هذا الكتاب الآن سيوزع عليكم، فراجعوا هذه الدروس. أسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفه وكاتبه خيرا، وهو أخونا الشيخ العالم الفاضل الشيخ أبي معاذ فيصل البعداني، نسأل الله عز وجل أن يعجل فرجه وأن يفك أسره وأن يبارك في عمره وأن يستعملنا وإياه في طاعته وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام وعلى آله وصحبه الأعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.